السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. بداية نعتذر على ضعف الصوت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. الشكر الجزيل حقيقة للإخوة القائمين على هذا المسجد المبارك بإذن الله عز وجل، وعلى رأسهم أخونا وحبيبنا الشيخ الدكتور جاسم الجامع على هذه الدعوة الطيبة المباركة بإذن الله عز وجل. وكذلك الشكر موصول للإخوة والمشايخ الفضلاء ولجميع العاملين في جمعية إنسان الخيرية على هذه الجهود في إحياء بيوت الله تبارك وتعالى بمثل هذه الدروس وبمثل هذه المحاضرات التي تعد هي رياض الجنة في هذه الحياة الدنيا. والله أسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياهم وإياكم جميعا وجميع المسلمين مفاتيح للخير مغالق للشر. قد أحسن الإخوة بارك الله فيهم في اختيارهم لهذا الموضوع عن سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لا شك أن الكلام في أو عن حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن بذلهم وعن تضحياتهم وعن جهودهم وعن إنفاقهم وعن إيثارهم لا شك أنه حديث لا يمل، ذلك بأنهم قوم قد اصطفاهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعلهم خير القرون قاطبة، بل بشر الله تبارك وتعالى ثلة مباركة منهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. أقول بشر ثلة منهم بجنات عرضها السماوات والأرض وهم لا يزالون يدبون في هذه الحياة. حبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. كما قلت الحديث ذو شجون عندما نريد أن نتكلم عن صور أو نماذج من سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الحديث يطول ولا شك، ولكن حسبي في هذا المقام أن كما يقال أن نقف وقفات يسيرة وإضاءات سريعة مع بعض النماذج لهؤلاء الأخيار الأبرار الأطهار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذلك رأيت من الحسن أن نقسم هذه الصور وهذه النماذج إلى ثلاثة أقسام. سنأخذ نماذج مختصرة من سيرهم وحياتهم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في العهد المكي، ثم سنأخذ أنموذجا من سيرهم الرائعة المضيئة رضي الله تعالى عنهم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سنختم الكلام بحول الله عز وجل بذكر أنموذج رائع من سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد فتح مكة، حتى تكون هذه النماذج يعني قد أخذت من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إذ أنها في الجملة تقسم هذا التقسيم قبل الهجرة بعد الهجرة ثم بعد فتح مكة. قبل ذلك أجد لزاما حقيقة أن نطرق مسألتين أو ثلاث مسائل على عجالة، لا أستطيع حقيقة أن أدلف وأن أدخل إلى الكلام عن سير هؤلاء الأخيار دون أن أقف هذه الوقفات مع مقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الأمر الأول فضلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والنصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، بل تستطيع أن تقول أن كل آية ابتدأها ربنا تبارك وتعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا، فإن على رأس المؤمنين المخاطبين بهذه الآية هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. من ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه من النصوص الواردة في فضلهم، وقد عمت هذه الآية العظيمة جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو غالب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، إذ أنهم في جملتهم إما أن يكونوا من المهاجرين أو أن يكونوا من الأنصار. وهذه الآية قد نصت على فضل المهاجرين والأنصار، وأن الله بأن الله تبارك وتعالى قد رضي عنهم، وأن الله إذا رضي عن عبد فإنه لا يسخط عليه أبدا، وأن وعدهم جنات تجري من تحتها الأنهار قال ذلك الفوز العظيم. كذلك قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا الآية، أيضا هذا وصف لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء وصفهم حتى في الكتب السابقة وعلى لسان الأنبياء السابقين عليهم السلام، وهذا مما يبين فضل هؤلاء، فضل هذه الثلة المباركة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما من السنة فأيضا الحديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير الناس، كلمة الناس صيغة من صيغ العموم تعم جميع الناس، من لدن أبينا آدم عليه الصلاة والسلام وهو أبو البشر إلى آخر بشر في هذه الدنيا، هذه القرون آلاف من السنين ربما ملايين من السنين، وعدد من البشر لا يحصيهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس طبعا بعد الأنبياء والمرسلين، فهذا نص صريح واضح في فضلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الأمر الثاني، جاءت النصوص التي تحذر وترهب المسلم من سبهم أو انتقاصهم أو التعرض لهم بما لا يليق بهم رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. من ذلك ما جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد، أي جبل أحد، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والمد كما ذكر أهل العلم هو ما يملأ كفي الرجل المعتدل، هذا هو المد. فتخيل لو أنفق كل من جاء بعد زمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن الصحبة هذه لا تحصل خلاص بوفاتهم وبانتهاء زمانهم، فهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. فكل من جاء بعدهم لو أنفق مثل جبل أحد، هذا الجبل العظيم، ذهبا ما بلغ، لم يستطع أن يساوي مد أحدهم، أي في الإنفاق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نصيفة. إذن شرف الصحبة لا ينال، شرف الصحبة وهذه مقام الصحبة لا ينال، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيضا جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام في سياق هذا الأمر في النهي عن سبهم وانتقاصهم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. قال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه سبحانه وتعالى، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. رواه الإمام أحمد والبغوي في شرح السنة بسند حسن. ومن كلام العلماء الجميل ما سطره الإمام الطحاوي في العقيدة المشهورة رسالة الطحاوية، أنه قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من صميم عقيدتنا ومن أصول اعتقادنا، قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب واحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، لا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ثم النقطة الأخيرة قبل أن ندخل في أو نذكر بعض النماذج من سيرهم رضي الله تعالى عنهم: حكم سبهم والعياذ بالله. قد اتفق أهل العلم قاطبة على حرمة سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الأمر يعد في أقل أحواله يعد فسقا، والمسألة فيها تفصيل طويل عندهم، ولكن في الجملة نستطيع أن نقول أن سبهم رضي الله تعالى عنهم والعياذ بالله، أن سبهم ينقسم إلى قسمين: من كفرهم إما على سبيل الإجمال، أو كفرهم جميعهم والعياذ بالله، أو سبهم وانتقص من مقام الصحبة، لأن هذا فيه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا والعياذ بالله يكفر. قد نص أهل العلم أنه يكفر بذلك، وانتبه، لا يعني ذلك أنهم يقولوا أو لا يعني ذلك من قول أهل العلم أنه يكفر أننا نكفر كل من وقع في هذا الأمر، ففرق بين الكفر والتكفير، وبين الفسق والتفسيق، وبين البدعة والتبديع، فليس كل من وقع في الكفر هو كافر، بل لابد أن تتحقق فيه الشروط وأن تنتفي عنه الموانع. المقصود تتكلم حافل في الجملة وليس على سبيل الأعيان الأشخاص معينين، نقول هذا القول وهذا الاعتقاد وهذا الفعل كفر والعياذ بالله باتفاق أهل العلم، لأنه يلزم منه تكذيب لقول الله تبارك وتعالى الذي رضي عنهم، وتكذيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي بشر بعضهم بالجنة، وهذا التكذيب يلزم منه الكفر والعياذ بالله. أما القسم الثاني، وهذا قبل أن تفوتني هذه، يقول الإمام السكي رحمه الله في فتاويه، قال: إن سب الجميع، يعني سب جميع الصحابة، إن سب الجميع بلا شك أنه كفر. قال: وهكذا إذا سب واحدا من الصحابة حيث هو صحابي، يعني سبه لا لأنه فلان بن فلان، سبه لكونه صحابي، يعني انتقص من مقام الصحبة قال: وهكذا إذا سب واحدا من الصحابة حيث هو صحابي، لأن ذلك استخفاف بحق الصحبة، ففيه تعرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك في كفر الساب. انتهى كلامه. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما من جاوز ذلك، يعني في السب والعياذ بالله والتطاول على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 12 نفسا كما يقول أهل البدع، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. القسم الثاني في السب والطعن، وهو الطعن لأشخاصهم. مثلا يقول فلان من الصحابة بخيل، أو فلان من الصحابة جبان، يسبهم لأشخاصهم وليس لمقام الصحبة، فهذا فاسق، ويجب على ولي أمر المسلمين أن يعزره، إما بالسجن أو الجلد أو النفي، حتى لا يستطال في أعراض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بعد هذه المقدمة ندخل الآن أو نذكر ما تيسر أو ما سيتيسر ذكره بإذن الله عز وجل من روائع من سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكما قلت لكم سنذكر بعض هذه على عجالة سريعة ومقتطفات يسيرة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا، من هذه الصور الرائعة في بيان تضحياتهم وبذلهم وثباتهم ودفاعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك مثلا ما جرى لعثمان رضي الله تعالى عنه، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فقد روى ابن سعد في الطبقات عن محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي قال: لما أسلم عثمان بن عفان أخذه عمه الحكم ابن أبي العاص ابن أمية، أخذه عمه الحكم ابن أبي العاص ابن أمية فأوثقه رباطا، وقال قال لعثمان: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. قال: فلما رأى الحكم صلابته، أي صلابة عثمان في دينه، تركه. صورة ثانية وأنموذج ثاني، ها هو بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابي الجليل، وهو قصته مشهورة لدى عامة المسلمين، كيف كان سيده أمية بن خلف يعذبه ويقوم بسحبه في بطحاء مكة على الرمضاء في شدة الحر، ثم يضع الصخرة العظيمة على صدره ويجلده بالسياط، كل ذلك ليثنيه عن هذا الدين العظيم وعن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير رحمه الله قال: كان بلال رضي الله تعالى عنه يأبى عليهم ذلك، إذا ضربوه ووضعوا الحجارة على صدره قال يأبى عليهم ذلك، وهم يفعلون به الأفاعيل، خصوصا يعني المستضعفين مثل بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مثل عمار بن ياسر، مثل صهيب الرومي، مثل خباب الأرت، يعني هؤلاء المستضعفين الذين لا يعني قبيلة عندهم ولا ناصر لهم إلا الله سبحانه وتعالى وكفى به نصيرا، فإن وطأة الكافرين تكون عليهم شديدة. فانظر الآن إلى بلال، يضربونه ضربا مبرحا ويضعون الحجارة العظيمة على صدره وهو في رمضاء مكة، ومع ذلك قال ابن كثير: ويأمرونه، أي يأمرون بلال، أن يشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول: أحد أحد. ويقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه لهم: والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها، أي من أحد أحد، لقلتها. فرضي الله عنه وأرضاه. الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عانى ما عانى، وترون من هذه النماذج أن الجميع قد عانى، وأن الجميع قد قدم التضحيات، سواء في ذلك الشريف أو غير الشريف، أعني نسبا. فهنا الزبير بن العوام، وهو معروف نسبه في قريش، فعن أبي الأسود قال: أسلم الزبير وهو ابن 8 سنوات، وهاجر وهو ابن 18، وكان عمه يعلقه في حصير ويدخن عليه بالنار، يعني يلفه بحصير ثم يقوم عمه بإشعال هذا الحصير حتى يختنق بدخان هذه النار، ويقول له: ارجع إلى الكفر. فيقول الزبير رضي الله تعالى عنه: لا أكفر أبدا. خالد بن سعيد بن أبي العاص، فقد روى ابن سعد في طبقاته عن عمرو بن شعيب قال: كان إسلام خالد ابن سعيد بن العاص ثالثا أو رابعا، يعني ثالث 3 أو رابع 4، يعني كان من السابقين الأولين. وكان ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو سرا، كما تعلمون الدعوة كانت سرية في بداية الأمر. وكان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يلازمه، ويصلي في نواحي مكة خاليا لوحده. فبلغ ذلك أبا أحيحة، رجل من قريش، فدعاه فكلمه وغلظ عليه أن يدع وأن يترك هذا الدين الجديد. قال: فقال خالد: لا أدع دين محمد حتى أموت عليه. ثم أمر به إلى الحبس، وضيق عليه وأجاعه وأعطشه حتى لقد مكث في حر مكة 3 أيام ما يذوق فيها الماء ولا الطعام. كل ذلك صابرين محتسبين ثابتين ناصرين لهذه الدعوة العظيمة. كذلك من هذه الصور صورة مشهورة، وهي ما جرى لعمار بن ياسر وأمه وأبيه، أنهم كانوا يعذبون في البطحاء أو في مكة. فعن عمر بن الحكم قال: كان عمار يعذب حتى لا يدري ما يقول، من شدة العذاب يبدأ يعني أشبه ما يهذري، يقول كلاما لا يعقله من شدة وطأة العذاب. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بعمار وأمه وأبيه وهم يعذبون بالأبطح، أي بمكة في الرمضاء، فيقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. وكما تعلمون أن سمية أم عمار كانت هي أول شهيدة في الإسلام، كما نص على ذلك ابن حجر وغيره، حتى أنها عذبت ثم طعنها ثم طعنت في مكان عفتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ربما نختم بهذا الموقف حتى ننتقل للمواقف بعد الهجرة، وهو عن ما جرى لطلحة ابن عبيد الله. وطلحة ابن عبيد الله هو أحد المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعن مسعود بن حراش قال: بينما أنا أطوف بين الصفا والمروة، أطوف بين الصفا والمروة، إذا أناس كثير يتبعون إنسانا فتى شابا موثقا أو موثقا يده إلى عنقه. يعني يقول أطوف بين الصفا والمروة، شفت مجموعة من الناس ومعهم شاب قد أوثقوا يده إلى عنقه، قلت: ما شأنه؟ قالوا: هذا طلحة ابن عبيد الله. هذا طلحة ابن عبيد الله الصبأ، أي كفر بدين قريش، وامرأة وراءه تذمه وتسبه، قالوا: هذه أمه الصعبة بنت الحضرمي. يعني هذا مثل أو نموذج يبين أنهم كانوا يجدون العداء والصدود بل والعذاب من أقرب المقربين لهم كأمهاتهم وآبائهم وأعمامهم، ومع ذلك صبروا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وثبتوا ونصروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من رواعي الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد الهجرة سأذكر موقفا واحدا حتى لا أطيل عليكم. تعلمون بارك الله فيكم أن في غزوة بدر الكبرى التي وقعت في السنة الثانية من الهجرة، كان سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدرك القافلة، قافلة قريش، في طريق عودتها إلى مكة، والتي كانت محملة بالبضائع لقريش، وكانت هذه القافلة بقيادة أبي سفيان كما تعلمون، وذلك لاسترداد حق المسلمين، لأنهم هم الذين ابتدأوا وطردوا المسلمين وهجروهم واستولوا على أموالهم وعلى دورهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع ثلة، يعني 310 رجل، وكان خروجهم فقط لإدراك القافلة ولم يكن للقتال. فخرج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعزم عليهم الخروج في المدينة، إنما قال من أراد أن يخرج فليخرج، ليس قتال، فقط استيلاء على هذه القافلة. المهم، استطاع أبو سفيان بتقدير الله عز وجل، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، استطاع أبو سفيان أن ينجو بالقافلة. طبعا وصلت الأخبار إلى قريش فاستشاطوا غضبا، واعتبروا أن هذا الأمر نوع من الإهانة ونوع من الجرأة، كيف يجرؤ هؤلاء الذين أخرجناهم ذليلين بزعمهم طبعا وهم الأعز عند الله تبارك وتعالى، كيف يجرؤوا على مثل هذا الأمر؟ فخرجوا بألف مقاتل ويقودهم فرعون هذه الأمة كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو جهل. فعندما نجت القافلة جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن قريشا قد خرجت بقضها وقضيدها، يتقدمها ويتزعمها فرعون هذه الأمة لقتال المسلمين. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يستشير الصحابة الذين معه، وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان العهد بينه وبين الأنصار أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعرض لخطر في المدينة، ولكن الآن الأمر خارج المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوفى الناس بالعهود والعقود، تعاقدنا أن تدافع عني في المدينة ونحن الآن خارج المدينة، يعني كأنه يقول أنتم في حل، فأشيروا عليه صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه صديق هذه الأمة، فقال كلاما أعجب النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن في كلامه، يعني مجمل كلامه نحن معك ونحن نؤيدك ونقاتل معك، مثل ما أشبه هذا الكلام. فقال وأحسن، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وجلس، ثم قال عليه الصلاة والسلام أشيروا علي أيها الناس. فقام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال كلاما قد أحسن فيه ككلام أبي بكر، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وجلس، ثم قال في الثالثة أشيروا علي أيها الناس. فقال يا رسول الله امضي لما أمرك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ثم قال المقداد بن عمرو فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد، مكان في اليمن وقيل في الحبشة، يعني بصيغة المبالغة، قال فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى نبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ثم دعا له. أيضا قال صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس، وذلك لأن أبا بكر وعمر والمقداد بن عمرو ثلاثتهم من قريش، من أقصد من المهاجرين. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف رأي الأنصار حتى لا يجيرهم على شيء هم في حل منه، فقال: أشيروا علي أيها الناس. ففهمت الأنصار أنهم هم المقصودون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فنهض سعد بن معاذ وكان صاحب رايتهم أي في الجيش، وقال: يا رسول الله، لكأنك تريدنا، نحن الأنصار، يعني أبو بكر تكلم، عمر تكلم، عمر تكلم، يكفي، كأنك تريدنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أجل. فقال سعد: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بذلك، فسر بنا على بركة الله، فسر بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبشرهم بالنصر من الله تبارك وتعالى، وأنه وعده إما العير أي القافلة، وإما النفير أن ينتصر على جيش قريش، وهذا الذي وقع كما تعلمون في هذه الغزوة المباركة. أخيرا، من روائعهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أيضا موقف آخر رائع بعد فتح مكة. بعد فتح مكة ومعركة قتال طائف والهوازن، وهوازن قد غنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة، ثم هذه الغنائم خص بها مسلمة الفتح الذين لتوهم قد أسلموا بعد فتح مكة، ولم يعطي الأنصار شيئا من هذه الغنائم الكثيرة، فكأنهم رضي الله تعالى عنهم وفي النهاية هم بشر، كأنهم وجدوا في أنفسهم، يعني حزنوا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة ورجوعه إلى بلده إلى مكة والتقائه بقومه، كأنه قد استقر بذلك ورضي بهم ونسي الأنصار. روى ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب كما ذكرت، وزعها لقبائل العرب وقريش، ولم يكن في الأنصار منها شيء، ما أعطى الأنصار شيء، قال: وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم، تضايقوا حتى كثرت فيهم القالة، يعني أصبح الكلام يدور بينهم، يعني كأنهم يعني يعاتبون، كأنهم في شيء من التذمر، شيء من الحزن، ظنوا أن هذا الفعل علامة على عدم حبهم، أو ليس لهم من المكانة ما لقريش أو ما للذين أسلموا بعد فتح مكة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى قال قائلهم: لقد لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه. فعندما كثر مثل هذا الكلام، ما كان من الحكماء ومن العقلاء إلا أن يضعوا حدا لهذا، فدخل عليه، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعد بن عبادة، وهو سيد بن سادات الأنصار كما تعلمون، فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم، لما صنعت في هذا الفي، في الفي والغنائم التي حصلتها التي أصبت، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. فقال عليه الصلاة والسلام لسعد بن عبادة، قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ وانش تقول؟ شوف رأيه. فقال: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي، أنا مع قومي اللي يقولون أقوله. فقال عليه الصلاة والسلام: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة، يعني مكان. فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة، فجاء رجل من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم، أي فقط في هذا المكان لم يجتمع إلا الأنصار. فلما اجتمعوا أتاه سعد، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم؟ يستفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل أنه إيش، لابد أن تثبت الإنسان. قال لهم: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى، الله ورسوله أمن وأفضل، يعني الفضل والمنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم، أو فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فأسيناك. يعني يقول: لو أردتم أن تقولوا لكان قولكم صدقا، ولصدقتم على ذلك ولم تكذبوا، إن هذا ما وقع، هذا ما وقع منكم. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتم إلى إسلامكم؟ يعني يعتذر لهم صلى الله عليه وسلم، إنه يحبهم ويبين لهم ليطيب خواطرهم، يقول: أعطيت هؤلاء لأتألفهم على الإسلام، أنتم وكلتكم إلى إيمانكم. قال: ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ قال: فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى اخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق، وتفرق من بعدهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن هذه كما قلت لكم على عجالة سريعة ومضات سريعة لسير هؤلاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالواجب علينا أن نسير على نهجهم، وأن ننشر هذا المنهج العظيم الذي جعله الله عز وجل وارتضاه لعباده المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك نختم بهذا الحديث العظيم الذي هو بشرى لكل مسلم ومسلمة، كما في صحيح الإمام البخاري قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم، ما استطاع أن يعمل كعملهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وجاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال له عليه، فقال: متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها، أي من الأعمال الصالحة؟ فقال هذا الرجل: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل عملهم. ونحن نقول: نشهد الله وملائكته وحملة عرشه وجميع خلقه أننا نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونتولاهم، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرتهم ونجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. هذا والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. إنسان